أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حفظ الله أجورنا وأجوركم بمناسبة الذكرى السنوية لشهادة المفكر الإسلامي الكبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى. إلى روحه الشريفة وإلى روح أخته الفاضلة العالمة نقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عليكم السلام. كان كلامنا في الأمر، في مادة الأمر وفي صيغة الأمر. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا صيغة الأمر لها دلالة تصورية ولها دلالة تصديقية. عليكم السلام ورحمة الله. أما الدلالة التصورية بالنسبة للأمر فلا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، لأن صيغات الأمر هيئة، والهيئة معناها من سنخ المعاني الحرفية الرقية. لذلك قلنا بأن صيغة الأمر لا تدل على الطلب بالمفهوم الاسمي، ولا تدل على الإرسال بالمعنى الاسمي، وإنما عليكم السلام ورحمة الله، وإنما تدل على النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولذلك أيضا قلنا إن العلاقة بين هيئة الأمر والطلب والإرسال هي علاقة الترادف أو علاقة الموازاة. علاقة الموازاة مثل من والابتداء إلى والانتهاء، وليس علاقة الترادف. أما المدلول التصديقي بصيغة الأمر أو ما يسمى بالمراد الجدي، أي الدلالة التصديقية الثانية، فيختلف من مورد إلى مورد. قد يكون للتعجيز، للتهديد، للتمني، للترجي، كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. مطلبنا اليوم، طبعا في الحقيقة عندنا أربعة مطالب قصيرة. المطلب الأول هو كيف نحدد المراد الجدي من الأمر. بعبارة أخرى، أي مراد جدي هو أقرب إلى صيغة الأمر من غيره؟ نحن ذكرنا أمور جدية عديدة، اللي هي مثلا التعجيز، التبني، الترجي، الطلب، كثير. أي هذه الأمور هو الأقرب إلى صيغة الطلب وتدل عليه صيغة الطلب؟ الجواب إن الطلب، إن الأمر كما قلنا دلالته التطورية هي النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية. ولدينا قاعدة تسمى أصالة التطابق بين المراد التصوري والمراد الجدي. يعني إذا نطق المتكلم وقال في في الدار أسد، في الدار أسد، فما هو مراده الجدي؟ أجاب العلماء بأن مراده الجدي لا بد أن يتطابق مع الدلالة التصورية للكلمة، والدلالة التصورية للأسد هي الحيوان المفترس، فلا بد أن يكون مراده الجدي شنو؟ الحيوان المفترس وليس الرجل الشجاع، فيتطابق المدلول الجدي مع المدلول التصوري، لذلك يسمى أطالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هنا نذكر كلام المصنف لكي نعرف بناء على هذه القاعدة، قاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول الجدي، لكي نعرف المراد الجدي علينا أن نشخص أولا وبالذات في شخص المدلول التصوري، ثم نرى أي مراد جدي أقرب إلى ذلك المدلول التصوري ونطبق عليه أصالة التطابق. نأتي إلى الأمر، ما هو مدلوله التصوري؟ مدلول التصوري شنو؟ هو النسبة الطلبية أو النسبة الثانية. فنقول الطلب أو النسبة الطلبية، والإرسال أو النسبة الإرسالية متغايران مفهوما، متغايران مفهوما. الطلب هل هو نفس الإرسال أو يختلف؟ الطلب مفهوما شيء والإرسال شيء آخر. النسبة الطلبية هل هي نفس النسبة الإرسالية أو يختلفان؟ يختلفان. النسبة الطلبية شيء والنسبة الإرسالية شيء. فإذا أردنا أن نعرف المراد الجدي الأقرب للمدلول التصوري، علينا أن نبحث أولا عن الأقرب للطلب والنسبة الطلبية، يعني المراد الجدي الأقرب للطلب والنسبة الطلبية، ثم نبحث عن المراد الجدي الأقرب علما للنسبة الإرسالية. أما الأول، أي الدواعي الجدية أقرب للنسبة الطلبية؟ هذا سؤال. أي الدواعي الجدية اللي التمني والترجي والطلب وإلى آخره، أيها أقرب إلى النسبة الطلبية؟ الجواب، الجواب إن الطلب هو مصداق حقيقي للنسبة الطلبية، مصداق حقيقي للنسبة الطلبية دون غيره من الدواعي الأخرى. يعني أيهما أقرب، التمني إلى النسبة الطلبية أو الطلب إلى النسبة الطلبية؟ طبعا من الواضح الطلب أقرب إلى النسبة الطلبية من من؟ من التمني بالنسبة إلى النسبة الطلبية، ولذلك نقول الطلب أقرب. وما زال أقرب، بل مو بس أقرب، يقولون الطلب هو مصداق للنسبة الطلبية. فشو نطبق حينئذ؟ نطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري الذي هو النسبة الطلبية وبين المراد الجدي، فيكون المراد الجدي هو الطلب دون غيره لماذا الطلب دون غيره؟ لأن الطلب هو أقرب مدلول جدي بالنسبة إلى المدلول التصوري، أقرب من التمني والتعجيز والتهديد وغيرها. هذا إذا قلنا شنو؟ قلنا بالنسبة الطلبية. أما بل عليه السلام طبعا ماكو مراد جدي. نعم الإرادة الجدية فرع وجود متكلم ملتفت قاصد غير عاجل، طبعا. فإذا تكلم متكلم وهو شنو جاد وغير عاجل، فنقول شنو مقصود الجدي؟ الجواب مراده الجدي هو ما يتطابق مع المدلول التصوري. فإذا كان المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، فإذا المراد الجدي هو الطلب، لأن الطلب ينسجم مع النسبة الطلبية. أما إذا كان المدلول التصوري مو النسبة الطلبية وإنما هو النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية، فالنسبة الإرسالية شنو يتحقق في الخارج بالنسبة للإرسال؟ يتحقق إرسال خارجي نحو فعل من الأفعال. ذلك الإرسال الخارجي الذي هو مصداق للنسبة الإرسالية، من أين جاء وعلى أي شيء ترتب؟ الجواب إن الإرسال في الخارج يترتب على الطلب النفسي. يعني حينما أكون طالبا لشيء أرسلك نحو الإتيان به. مثلا أنا في نفسي أكون طالبا للماء فأرسلك للإتيان بالماء، إرسالك للإتيان بالماء إيش راح يصير؟ سيكون مترتبا على الداعي الطلبي في نفسي، لأنني أطلب الماء أرسلتك نحو الماء، وإلا لو كنت غير طالب للماء أرسلك نحو الماء؟ ما أرسلك. إذا قلنا أن الأمر هو النسبة الإرسالية والإرسال، فسيكون المراد الجدي الأقرب للإرسال أيضا هو الطلب. لماذا؟ لأن الطلب هو منشأ انتزاع الإرسال. بعبارة أخرى، لأن الطلب في داخل الآمر المولى هو الذي دعا المولى إلى إرسالك نحو الفعل. الإرسال كاشف عن وجود الطلب في نفس الآمر. فإذا فسرنا الأمر بالنسبة الطلبية فالطلب مصداق حقيقي لها، وإذا فسرناه بالنسبة الإرسالية فالطلب هو منشأ الانتزاع للإرسال والنسبة الإرسالية. فعلى كلا الفرضين، الأقرب للمدلول التصوري هو الطلب، سواء قلنا إن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية أو كان هو النسبة الإرسالية. على كلا الفرضين الأقرب شنو؟ الأقرب هو الداعي الطلبي دون التمني والترجي والتهديد والتعجيز وغيرها. ولذلك نستطيع أن نستنتج إن المراد الجدي لصيغة الأمر هو شنو؟ هو قلل. إن المراد الجدي لصيغة الأمر هو قلل دون غيره من المدليل الجدية التي ذكرناها سابقا. هذا بالنسبة لتحديد المراد الجدي. سؤال آخر: إذا كان الأمر المراد الجدي منه الطلاق، هل هذه حالة عامة أو يوجد فيها استثناءات؟ يعني كل أمر مراده الجدي هو الطلاق أو لا؟ بعض الأوامر شنو مراد الجدي؟ أمر آخر غير الطلاق. الجواب: توجد بعض صيغ الأمر، طبعا كلامنا في صيغة الأمر مو في مادة الأمر، توجد بعض صيغ الأمر مرادها الجدي ليس هو الطلاق ولا الإرسال، وإنما مراد الجدي شيء آخر. توضيح ذلك: إن الأوامر عندنا على نوعين، أوامر على نوعين. النوع الأول هو الأوامر المولوية، والنوع الثاني هو الأوامر الإرشادية. ما هو الفرق بين الأمر المولوي وبين الأمر الإرشادي؟ شنو الفرق؟ الجواب: إن الأمر المولوي هو الأمر الذي يستتبع استحقاق العقاب حين المخالفة، كما في صلي، فإن صلي أمر بالصلاة، ماذا يستتبع؟ أنك إذا خالفت ولم تصلي تستحق العقوبة أو لا تستحق العقوبة؟ طبعا تستحق العقوبة. فالأمر الذي يترتب عليه استحقاق العقوبة نسميه شنو؟ أمر مولوي، مثل صلي. أما الأمر الإرشادي فهو ذلك الأمر الذي لا تترتب عليه عقوبة حين المخالفة، وإنما هو إرشاد وإشارة وإخبار عن حكم آخر. ومثال ذلك، مثال الواقع، هو حينما يقول المولى: اغسل ثوبك من البول، اغسل ثوبك من البول. هذا الأمر اللي هو اغسل، هل يستتبع عقوبة أو لا يستتبع عقوبة؟ يعني إذا واحد تنجس ثوبه بالبول ولا يريد أن يغسله، أصلا يقلعه ويجعله على جير، أو حتى لا يقلعه يقلعه، هل يستحق العقاب ويتحمل إثم ومعصية أو لا؟ لا يستحق، ما زال لا يستحق العقاب. إذن هذا الأمر مولوي أو إرشادي؟ إذن هو إرشادي. إرشاد إلى أي شيء؟ الجواب: إرشاد إلى حكمين شرعيين. الحكم الأول حكم وضعي، وهو أن الثوب إذا أصابه البول تنجس، اغسل ثوبك من البول. شنو معناه؟ معنى أن الثوب إذا أصابه البول تنجس، وهذا حكم تكليفي لو وضعي، وضعي لأن يتكلم عن النجاسة، يعني لا وجوب لا حرم لا استحباب لا كراهة لا إباحة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني اللي يريد يشير له هو الطهارة. يعني شنو الطهارة؟ يعني هذا الثوب طهارته بغسله بالماء. قال اغسل ثوبك من البول. معنى ذلك أن الثوب إذا غسل بالماء صار طاهرا، فإشارة إلى الطهارة بالغسل. والطهارة حكم تكليفي لو وضعي أيضا حكم وضعي. فإذا اغسل ثوبك من البول ليس أمرا مولويا. لماذا ليس أمرا مولويا؟ لأنه لا يستحق العقاب حين المخالفة. إذن هو أمر إرشادي. زين، إرشاد إلى أي شيء؟ إرشاد أولا إلى نجاسة في الثوب بملاقاة البول، هذا واحد. وإرشاد إلى حكم آخر وهو طهارة الثوب إذا غسل بالماء. قد تقول لي أصلا هو أين الماء؟ هو لم يقل ماء، قال اغسل ثوبك من البول، ما قال بالماء. شو عرفنا انه بالماء؟ مناسبات الحكم الموضوع او بالانصراف، لان الغسل عادة وغالبا انما يكون بالماء. فما واحد يغسل ثوبه بالدهن او بالعصير، لا، وانما يغسل ثوبه بالماء. اذا المراد الجدي للامر هو شنو؟ هو الطلب. لكننا نرى انه في الامر الارشادي المراد الجدي هو شنو؟ مو الطلب. يعني المولى حينما يقول اغسل ثوبك من البول لا يطلب منك ان تغسل الثوب، اصلا ما يطلب منك عليكم السلام، وانما قصده شنو؟ الارشاد. شنو يعني الارشاد؟ الإخبار عن حكم آخر. فإذا دلالة الأمر على الطلب الجدي هل هي قاعدة عامة؟ لو تنخرم في الأوامر الإرشادية، تنخرم في الأوامر الإرشادية، فإن الأوامر الإرشادية دلالتها الجدية ليست هي الطلب، وإنما هي الإرشاد والإخبار عن حكم آخر. نطبق هذا ثم ننتقي. عادة يكون الإرشاد إلى حكم وضعي. ما أقول تلازم الثوب يتنجس بالبول، حد واحد يقول لا يدخل بالماء، ما أقول تلازم أنه إذا تنجس بالبول إذن لا بد أن يدخل بالماء. الإمام من كان اغسل اتهمنا أن رفع النجاسة لا بد أن يكون قيمة بالغسل وهو بالماء. ثم إن الظاهر من الصيغة اللي هي صيغة الأمر، نريد نبحث عن مو عن المدلول التصوري، نبحث عن المدلول التصديقي. إذا كان المدلول التصديقي متعددا فأي المعاني أقرب للمدلول التصوري؟ يقول ثم إن الظاهر من الصيغة صيغة الأمر أن المدلول التصديقي الجدي المناسب للأمر إنما هو الطلب، إنما هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى اللي هي شنو؟ التمني والترجي والتعزيز والتهديد وغيره. لماذا؟ ما هو التهديد؟ وذلك لأنه حتى فرضين. الفرض الأول أن نقول بأن المدلول التصوري هو يا نسبة، هو النسبة الطلبية، لأنه إن قيل لأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلباء مصداق حقيقي للمدلول التفضلي. الطلب يا طلب، إن الطلب، الطلب الجدي، يعني الطلب في مرحلة الدلالة الجدية، إن الطلب في مرحلة الدلالة الجدية أو الدلالة التصديقية الثانية هو مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي الأخرى. فإذا المراد الجدي سيكون هو الطلب، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. إذا كان أقرب للمدلول التصوري من التهديد والتعجيز والتمني، نطبق أصالة التطابق بين المدلول التصوري وبين المراد الجدي. فإذا ثبت أن الأقرب هو الطلب للمدلول التصوري، إذن المراد الجدي شنو؟ هو الطلب، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام، هاي قاعدة التطابق، هذه قاعدة التطابق. وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، والطلب هو أقرب مدلول للمدلول التصوري. أما إذا قيل بأن المدلول التصوري لصيغة الأمر هو النسبة الأرسالية، هذا الاحتمال الثاني، نقول نسبة أرسالية، فلماذا المراد الجدي يكون هو قلب؟ الجواب، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة هو شنو؟ هو الإرسال، هو الإرسال. والإرسال إنما يتحقق بسبب شنو؟ بسبب وجود طلب وداعي طلب عند المولى. فلوجود الطلب يرسلك نحو الشيء، فالإرسال منتزع من الطلب، منتزع من الطلب. لذلك يقول فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة هو الإرسال، والإرسال إنما ينشأ من الطلب، الإرسال إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. فراح الصيغة تدل على المراد الجدي وهو الطلب لأنه منشأ الانتزاع لا المنتزع. المنتزع هو شنو؟ هو الإرسال. منشأ الانتزاع هو الطلب. فالصيغة تدل على الطلب بالمراد الجدي للدلالة على شنو؟ لدلالة المنتزع على منشأ انتزاعه. النسبة الإرسالية والإرسال منتزع يدل على منشأ انتزاعه وهو الطلب، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أنه دائما يكون المراد الجدي هو الطلب أو في بعض الأحيان لا يوجد طلب. الجواب نعم، يوجد في بعض الأحيان شيء آخر غير الطلب كما في الأوامر الإرشادية، ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار. شوف، إذا مو طلب إنما قصد الإخبار. متى يكون جاري قصد الإخبار؟ في الأوامر الإرشادية، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول. شلون نميز بين الأمر الحقيقي المولوي والإرشادي؟ الجواب هو في استحقاق العقاب على المخالفة. فإذا أكو استحقاق إذن هو أمر مولوي، إذا ما أكو استحقاق إذن هو أمر إرشادي. فإن المراد الجدي من إرسل ليس طلب الغسل بنحو الوجوب أو بنحو يعني أنه مراد المولى يقول لك اغسل ثوبك، يريد منك أن تغسل الثوب، لا، هل قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه؟ لأن واحد إذا تنجس الثوب إنما يحتاجه مثلا للصلاة، الصلاة تقول لا تصلي في النجس، لكن إذا كنت لابسا للنجس لا تستحق العقوبة ولم ترتكب معصية. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس في البول، وهذا حكم وضعي. ليش حكم وضعي؟ نجاسة. النجاسة ليش حكم وضعي؟ فليكن غير الأحكام الخمسة. ليش حكم وضعي؟ ليس فيها شنو؟ أصلا ليست متعلقة بفعل الإنسان مباشرة، وليس فيها توجيه مباشر لسلوك الإنسان. نعم يترتب عليها أحكام أخرى، إذا أردت أن تصلي لابد أن تغير ذلك الثوب. وأنه هذا الحكم الثاني، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر. طبعا مو الغسل، الغسل يطلق على الغسل الشرعي الذي يرفع الحدث، أما الغسل فيطلق على ما يرفع الخبث. أكو عندنا غسل وأكو غسل، الغسل لما يرفع الحدث الأكبر، أما الغسل فلما يرفع الخبث، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم. هذا المطلب الثاني. شو مراد الجدي للمولى وقلب؟ يعني المولى من يقول لك التوبة مراده الجدي أن أغسل ثوبي؟ يريد مني غسل الثوب؟ ما يريد ذلك. يعني بعبارة أخرى أجوبا جواب أكثر دقة، أن الأمر بدلالته التصورية يبقى هو النسبة الطلبية والأكثرية. يعني هاي أغسل ثوبك الدلالة التصورية إلى شنو؟ الدلالة التصورية لا تتغير من مورد إلى مورد، يبقى فعل الأمر يدل على النسبة الطلبية والأكثرية، لكن الذي تغير هنا شو تغير؟ المراد الجدي تغير من الطلب إلى الإخبار عن حكم آخر. النقطة مهمة لتكتونها في الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية، المدلول التصوري واحد لو متعدد، واحد هو النسبة الطلبية والإرشادية، عفوا الإرشادية. أما الذي تغير من الأمر المولوي والأمر الإرشادي هو شنو؟ هو المدلول التنطيقي. اي طبعا ليس على بناء، ليس على مبنى اخيه الخوي قدس شره. فالامر المولوي مدلوله الجدي هو شنو؟ هو الطلب. اما الامر الارشادي فمراده الجدي هو الاخبار عن حكم اخر وليس الطلب. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي نتعرض له هو سؤال مفاده، إذا كان المراد الجدي من صيغة الأمر هو الطلب، فأي طلب هذا؟ هل هو خصوص الطلب الوجوبي أو هو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ الجواب، الجواب هو شنو؟ الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي. لماذا؟ شنو الدليل؟ دليلنا هو التبادر، فإن المتبادر إلى الذهن حين سماع هيئة الأمر وصيغة الأمر من المولى، المتبادر هو شنو؟ أن المولى يطلب المتعلق على نحو الوجوب وليس على نحو الاستحباب. فالدلالة على الوجوب ستكون دلالة وضعية أو دلالة سياقية حالية. دلالة سياقية حالية أو دلالة وضعية، يعني في الوضع. الجواب أنها شنو؟ وضعية. التبادر علامة على شنو؟ على الوضع. لو على الدلالة التصديقية التبادر، التبادر دلالة على الوضع، يعني أن المعنى الموضوع له اللفظ هو الطلب والإرسال بالداعي الوجوبي وليس الأعم من الوجوب والاستحباب. ولذلك سيكون الاستعمال في الاستحباب، نستعمل صيغة الأمر وين؟ في الاستحباب. شرح الاستعمال الحقيقي لو مجازي، مجازي يحتاج إلى قرينة أو لا يحتاج إلى قرينة؟ يحتاج إلى قرينة. هذا على المسلك المشهور، ولكن هناك رأيان آخران يختلفان على المشهور، سيأتيان إن شاء الله في الحلقة الثالثة، لكن أنا أشير إليهم إجمالا. فأقول دلالة الأمر على الوجوب فيها ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المشهور. شو تقول نظرية المشهور؟ أنه يدل على الوجوب بالوضع، بالوضع، ولذلك الدليل عليه هو التبادر. هذه النظرية الأولى، نظرية المشهور، واختارها السيد الشهيد. النظرية الثانية نظرية الميرزا النائيني الذي قال بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هو دلالة عقلية، إنما هي دلالة عقلية، يعني استدلال عقلي. شو هذا الاستدلال العقلي؟ شنو مقدماته؟ هتجينا وين؟ في الحلقة الثالثة. يعني دلالة عقلية أصلا لا علاقة لها بعالم اللغة، لا تصورا ولا تصديقا، لا دلالة تصورية ولا دلالة تصديقية. الجواب الثالث، جواب أو نظرية ثالثة، نظرية المحقق العراقي، يقول الأمر يدل على الطلب الوجوبي بالإطلاق وقرينة الحكمة، يعني بالدلالة التصديقية الثانية وليس بالدلالة التصورية. شرح هذه النظريات يأتي إن شاء الله، لذلك نطبق هذا. وكما لا يقول الاستحباب يحتاج إلى قيد، فبما أنه لا يوجد قيد إذا نحمل على الوجوب، يعني الوجوب لا يحتاج إلى قيد لكن الاستحباب يحتاج إلى قيد. في الدلالة التصورية نعم، في الدلالة التصورية نعم صالح لكليهما، لكن في المراد الحسي تشخيصه عن طريق الإطلاق. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، وهذا هو الصحيح. من قال وهذا هو الصحيح؟ شدي بيقول لك إذن أكو آراء أخرى، وهو رأي الميرزا النائيني أنها دلالة عقلية، ورأي المحقق العراقي أنها بالإطلاق وقرينة حكمة. جنس ما هو دليل؟ يقول للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، فيتدل على الوجود. بالنسبة للمطلب السابق راح أسألكم سؤال، هل تقولون جواب؟ المطلب السابق عن هذا شنو كان؟ التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا يستحق العقوبة وهذا شنو لا يستحق؟ متى يكون هذا التفريق صحيحا؟ إذا قلنا بأن الأمر يدل على الوجوب أو أن الأمر أعم من الوجوب والاستحقاق، يعني علينا أن نثبت أولا وبالذات أن الأمر يدل على الطلب الوجوبي، ثم بعد ذلك نقسم إلى أمر مولوي وأمر إرشادي، لأنه لو لم نقل بالدلالة على الوجوب أكو أمر مولوي بعد؟ ما أكو أمر مولوي، لأن استحقاق العقاب فرع الوجوب لو فرع الاستحباب فرع الوجوب. لذلك هذا التسلسل راح يصير تسلسل منطقي صحيح الموجود في الكتاب، لو تسلسل غير منطقي شو تجاوب انت؟ يعني السيد اشكال قال الامر يدل على الطلب في الاراده الجديه، يعني المراد الجدي هو طلب، المفروض وين ينتقل راسا؟ وهذا الطلب طلب وجوبي، ثم بعد ذلك يلا يجي يميز بين الامر الارشادي والامر المرسل، لاننا قبل ان نعرف ان الامر يدل على الوجوب كيف نميز بين الامر الارشادي والامر المولوي؟ صح لو لا؟ الامر الارشادي والمولوي الفرق بينهما استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب متى يكون؟ اذا قلنا بان الامر يدل على الوجوب، والا لو كان الامر لا يدل على الوجوب اكو استحقاق العقاب؟ إذن هذا المطلب الأمر الإرشادي والمولوي متأخر رتبة عنا عن إثبات أن الأمر يدل على وجود، فالمفروض يصير شنو؟ تقدم وتأخر. نعم، لأن السيد الشهيد كان كلامه عن المراد الجدي، كان كلامه عن المراد الجدي لصيغة الأمر، والفرق بين الإرشادي والمولوي يا مرحلة التطور إلى الجدي، في الجدي لذلك ألحقه به، وإلا المفروض أن يأخره، المفروض أن يأخره. المطلب الرابع والأخير في هذا الموضوع هو أنه صيغة الأمر على نوعين، يعني الدلالة على الأمر تارة أن أأتي بفعل أمر حسب مصطلح النعات، وهذا ما تقدم الكلام عنه، ادرس اقرأ اشرب كل انتبه، كلها أفعال حسب المصطلح، ولكن هناك مورد آخر أثار البحث والتساؤل، وهو أن بعض الأوامر المولوية لم تأتي بصيغة فعل الأمر النحوي، وإنما جاءت بصيغة الفعل الماضي أو الفعل المضارع، ومع ذلك يراد منها الطلب والأمر. شلون؟ أضرب لك مثال، يأتي شخص إلى الإمام يقول له سيدي مولاي شخص قهقه في صلاته، الإمام شو يقول له؟ يقول له أعاد صلاته أو يعيد صلاته. هاي يعيد صلاته، يعيد شنو الفعل؟ نعم فعل مضارع، يعيد صلاته جملة خبرية لو جملة إنشائية خبرية، بينما الأمر إنشاء لو أخبار. ومن هنا وقع الكلام، كيف نخرج ذلك؟ جملة خبرية تستعمل في مقام الطلب، شلون يصير هذا؟ فالجواب إن الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب على نوعين، النوع الأول أن تستعمل بإضافة شيء آخر يدل على الأمر، كما لو أدخلنا على الفعل المضارع لام الأمر، شو نقول؟ ليعيد، لو شو نقول؟ ليعيد صلاته، ليعيد صلاته، لأن الياء وين راحت يعيد؟ حذفت لالتقاء الساكنة، فشو يصير؟ ليعيد صلاته، هاي ليعيد صلاته راح تصير جملة خبرية لو إنشائية، راح تصير إنشائية، ويوجد عندنا صيغة أمر لو ما جت الأمر، راح تصير عندنا صيغة أمر، لأن صيغة الأمر كما تكون بفعل الأمر كذلك تكون بلام الأمر. ليعد صلاته، وهاي راح تصير بها عناية لو ما بها عناية، ما بها عناية، ما يراد لها جواب. أما إذا جاءتنا الجملة الخبرية بدون لام الأمر، فالجملة إنشائية لو خبرية يعيد صلاته، جملة خبرية لو إنشائية خبرية، والإمام ما لا يقصد منها، يقصد منها الطلب والإنشاء، وهذا أمر فيه عناية أو ليس فيه عناية؟ فيه عناية. الجملة الخبرية شيء والجملة الإنشائية شيء آخر، فكيف نستعمل الجملة الخبرية في مقام الطلب والطلب إنشاء؟ لذلك اختلف العلماء الأصوليون في الجواب عن هذا السؤال، عندهم ثلاث نظريات ستأتينا إن شاء الله في الحلقة الثالثة. أنا أذكر لك واحد منهم حتى أنور ذهنك، وهو الجواب الصحيح، أن الإمام حينما يقول يعيد صلاته، الإمام هنا لا يريد الإنشاء ولا يريد الطلب، وإنما قصده الإخبار. شو قصد الإخبار؟ معنى ذلك أن الإمام حينما يقول يعيد صلاته يريد أن يخبر السائل بأن الإنسان الملتزم المتفقه في الدين إذا حصل له ذلك فإنه يعيد صلاته. يعني هذا السائل قال له شخص قهقه في الصلاة، الإمام ايش قال له؟ يعيد الصلاة. يعني الإمام نظر إلى المصداق الأكمل اللي هو الإنسان المتدين الملتزم. الإنسان المتدين الملتزم إلى قهقه ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. فالإمام يريد يقول للسائل شو يقول له؟ يقول له الإنسان المؤمن في هكذا مورد يعيد صلاته. هاي شنو معناها؟ معناها أنت اذهب وأعد صلاته. فالإمام لم يأمره مباشرة، وإنما أخبره أن الإنسان المؤمن المتفقه في الدين في هذا المورد يعيد صلاته، فأنت تشبه بالإنسان المؤمن وأعد صلاته. فهنا لدينا إخبار وليس لدينا إنشاء. تعميق المطلب طبعا سيأتي في الحلقة الثالثة.
هذا الأمر ما
حول منين جبنا يعني؟
ها؟ الأمر الأساسي
يا أمر
في خطاب خلي وجوه الصلاة توجه إليه في واجه الأمر. كل ما هنالك أنه الإمام يقول أنه ما وقع من امتثال من الأمر، فالأمر باقي على حاله.
يعني في جواب جواب ثاني هذا تعميق المبحث يجي. طبعا جواب هذا مو صحيح، مشكل عليه. بس ما نريد أدخل في هذا الموضوع، لأنه سيأتينا في الحلقة الثالثة، لأنه قد طبق أصالة السحر، لم يمتثل به اثنين. لم يمتثل إذا قلنا بأن القهقه مقبل للصلاة، لو لم نقل بذلك من قال أنه لم يمتثل؟ فالإمام أخبر عن أن الإنسان المتزم
في هكذا مورد يعيد صلاته. وإذا كان يعيد صلاته شنو معنى؟ يعني صلاة باطلة مو صحيحة. فإذا ليش الجواب؟ إذا مو جواب ثاني. صح ولا لا؟ ما يجينا بحلقة ثانية. وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة القلق. شلون يفيد القلق؟ إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بعناية أو بلا عناية. بلا عناية. وإما بدون إدخال اللام كما إذا قيل يعيد ويغتسل. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية. ليش على عناية؟ لأن الجملة حينئذ خبرية وإنشائية. خبرية، لكن الذي قصد منها شنو؟ الإنشاء. خبرية بطليعتها، وقد استعملت في مقام الطلب، والطلب إنشاء. فكيف استعملت الخبرية في الإنشاء؟ وفي الأول، يا هو الأول اللي بلا عناية، وجود اللام يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب كذلك هنا، لأن هذه أيضا صيغة للأمر، دخول لام الأمر، لأن لام الأمر تدل على الطلب بالدلالة التصورية. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. وتوجد عندنا ثلاثة أجوبة، أنا ذكرت لك جوابا واحدا، دلالات أخرى للأمر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.